قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه الترغيب في السعي إلى المساجد لما فيه ذلك من الأجر العظيم. كل خطوة من خطواته ذهابا وإيابا يرفعه الله بإحداهما درجة، أي يكتب له حسنة، وبالأخرى يحط عنه سيئة. وابن آدم خطاء، كثير الخطأ من حيث يشعر أو لا يشعر، ففتح الله له أبواب الرحمة وأبواب المغفرة في أعمال يسيرة يحط الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، ومن جملة ذلك السعي إلى المساجد. يكتب الله عز وجل خطواته الحسنات ويمحو السيئات في ذهابه إلى المسجد وفي رجوعه إلى بيته، وهذا رحمة من الله عز وجل وكرم وفضل وإحسان. نعم.
باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. والحديث صحيح.
نعم، والحديث صريح أيضا في جواز صلاة المرأة جماعة في المسجد وذهابها من بيتها إلى المسجد إذا أمنت عليها الفتنة. لا تصدر فتنة منها على الرجال ولا على الرجال ولا من الرجال عليها، فلا حرج أن تصلي مع الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن لا تمنع إلا إذا ترتب على ذهابها إلى المسجد ضرر وفتنة منها على الرجال أو عليها من الرجال، فتمنع لهذا الغرض. أما بدون ذلك فكان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأذنوا لنسائهن، فتخرج المرأة وهي تفلة، أي غير متعطرة ولا متطيبة ولا متجملة، ومستفرة، ويصلين وراء الرجال وليس هناك فواصل، وإنما في الصفوف فقط، وصفوف الرجال المتقدمة وصفوف النساء متأخرة. وفي الحديث الذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن الصف المتقدم للرجال بعيد عن النساء، فالفتنة مأمونة منه وعليه. وكذلك صفوف النساء المتأخرة أشد أحسن أمانا على المرأة من الصفوف التي تلي الرجال، لأن مظنة الفتنة، لذا فضلت الأوائل من صفوف الرجال وفضل الأواخر من صفوف النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة جلس في مجلسه ويبادر النساء بالانصراف، نعم.
باب من يمنع من المسجد. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. والحديث صحيح. باب من يخرج من المسجد. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. والحديث صحيح.
نعم. الأصل في المصلي الذي يذهب إلى المسجد أن يكون نظيف الثوب، طاهر البدن، طيب الرائحة، ويجتمع بالناس، فلا يجوز له أن يأكل أشياء لها رائحة كريهة تؤذي الناس وتؤذي الملائكة، لأن المساجد أماكن الملائكة وأحب البقاع إلى الله عز وجل، لذا تحبها ملائكة الرحمن، فهم مع المصلين ومع الذاكرين الله ومع المتعلمين ومع المتفقهين في بيوت الله الطاهرة. لذا من أكل شيئا له رائحة كريهة كالبقولات المذكورة في الحديث من الثوم والكراث والبصل ونحو ذلك يقاس عليها كل ما فيه ضرر وكل ما فيه رائحة كريهة تؤذي المؤمنين وتؤذي ملائكة الرحمن، فإنه لا يقرب المسجد ولا يدخله، وإنما يصلي حيث شاء، ومع ذلك هو معاقب في ترك صلاة الجماعة لأنه تسبب في تركها بأكل الشجرة الخبيثة. لذا فإنه إذا قرب وقت الصلاة فلا يأكل الإنسان من هذه البقولات لئلا يقع في أذية الملائكة وأذية المؤمنين ويعرض نفسه للإثم. وإذا أميت طبخا فتذهب الرائحة، إذا أماتها طبخا ذهبت الرائحة فيما لو التي فيما لو أكلها بدون طب. وكان معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لآكل هذه البقولات أن يمنعه ويطرده إلى البقيع فلا يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة، ويقاس عليها ما هو مثلها وأخذى كالقات والدخان والشيشة والجراك وما شاكل ذلك، هذه أذيتها أشد من أذية البصل والثوم والبقل ونحوها، لأنها قد امتزجت بدم الإنسان، فأنفاسه كريهة وعرقه كريه وثيابه، وهذا صاحب الدخان لا يجادل في هذا مجادل أن الرائحة تعم جميع البدن وتعم الثياب وتختلط بالدم وتختلط بالعرق، فيظل من رأسه إلى قدمه مع ثيابه رائحة كريهة. فإذا وقف بجانب الإنسان الذي لا صلة له بهذه القذورات فإنه يتأذى منه أذى شديدا. وأما الملائكة فمن باب أولى، لأنهم أطهار يحبون الرائحة الطيبة ويكرهون الرائحة القذرة وأهلها. فالواجب على الإنسان أن يضع نفسه في المحل الذي يحبه الله ويرضاه ويكون سببا في رضا الله تبارك وتعالى عنه وكسب الأجر العظيم والذخر. حتى إن ملائكة الله تحف المصلين والمتعلمين والذاكرين، تحفهم وتمسحهم بأجنحتها ويرتفعون إلى عنان السماء، فلا ينصرفون حتى ينصرف الجمع، فإذا انصرف الجمع صعدوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين، على عمار المساجد ومحبي حلقات العلم والفقه في دين الله عز وجل، هذا من تكريم الله لهم، تهيئة الملائكة تحبهم وتمسحهم بأجنحتها وتستغفر لهم وتذكرهم عند الله بأطيب الذكر عندما تصعد إلى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث في الصحيحين: جئناك من عند قوم يذكرونك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك، فيقول الرب تبارك وتعالى: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل: أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقال: إن فيهم فلانا عبد خطاء ما جاء إلا لحاجة. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهو تكريم للمؤمنين المحبين لعمارة المساجد والمحبين للفقه في الدين والمحبين لحلقة العلم الشرعي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبي الرحمة والهدى ليبلغه الأمة. نعم.
باب ضرب الخباء في المساجد.
تعالى. ما بيده قدرة الإمام. الإمام ليس بيده قدرة، الإمام قدرته الموعظة والبيان، لا يأخذ العصا ويطرد المأموم من المسجد، لكن وظيفته البيان للحكم الشرعي.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله في كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. أخرجه دون قوله: أنتم لنا فرط اللهم لا تحرمنا. قال الألباني: صحيح دون اللهم لا تحرمنا. قال: وحدثنا محمد بن عباد بن آدم قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، كان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث صحيح.
هذه النصوص في بيان حكم واحد، وهو فيما يتعلق بزيارة المقابر والذكر الذي يقال. فأولا، زيارة المقابر من السنن المفيدة النافعة للإنسان ولإخوانه من الموتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفيها الدعوة الطيبة للموتى، ينفعهم الله عز وجل بها، وبدؤها بالسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. وفي رواية: أنتم سلفنا ونحن على الأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه دعوات مباركات مشروعة ومسنونة، ولا يزيد على ذلك. نعم.
قال: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. قال: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. والحديث صحيح. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث فيها مشروعية اتباع الجنائز وما فيه من الأجر الكثير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى مع الجنازة وصلى عليها حتى تدفن كتب له قيراطان من الأجر، والقيراطان كل قيراط كالجبل العظيم، وإن صلى وانصرف كتب له قيراط من الأجر. وفيه حسن الأدب مع الجنائز من الاستفادة من الذكر، كل إنسان لنفسه، والتأمل والتدبر لمآل الإنسان ونهايته، وأن الجنائز فيها عظات وعبر. فإذا كانت هذه جنازة فلان اليوم فأنت على الأثر. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
في أي كتاب تقرأ؟
قواعد الأصول الجامعة.
ها؟
قواعد والأصول الجامعة.
لا، بيني بينك في الكبائر.
الكبائر يقرأه هادي يا شيخ، يقرأه هادي.
أنا غريب علي، أنا لازم أشوفه أولا الكتاب. ما عندكم الكبائر كل هذه ما قرأتها.
سائل من المغرب يقول: هل قول الرجل عن نفسه أنه كافر من غير ما باس به يجعله كافرا ولو لم يعتقد الكفر بقلبه؟
أعيد السؤال.
قال: هل قول الرجل عن نفسه أنه كافر من غير ما باس به يجعله كافرا ولو لم يعتقد الكفر بقلبه؟
كيف يتهم نفسه بالكفر؟ يمكن يجهل الأمور وارتكب محظورا فظن بأنه من المكفرات وليس الأمر كذلك. فأولا الرجل بحاجة إلى تفقه في الدين لا سيما في مسائل العقيدة، وثانيا لا يجوز للإنسان أن يستسهل هذه الكلمة فيتهم نفسه بالكفر أو يتهم غيره بالكفر، فلا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومثل ذلك لا يجوز له أن يصف نفسه بالكفر بسبب معصية ألم بها ليست كفرا وليست شركا. فالمهم يسأل العلماء عن القضية التي جعلته يصف نفسه بهذا الوصف، وصف الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الهند يقول: هل يجوز للالتحاق بجماعة الحديث وجماعة التبليغ وجماعة المودودي؟
جماعة الحديث الذين يقرؤون السنة وشروحها، نعم التحق بهم، الذين هم على العقيدة السليمة وعلى المنهج السليم، فلا تجد منهم إلا خيرا. وأما الجماعات الأخرى المودودية والجماعة التبليغية فلا تلتحق بهم ولا تصحبهم ولا تمشي معهم، بل تمشي مع أهل الحديث بعد أن تعرف صحة المعتقد عنهم وسلامة المنهج. نعم.
سائل من المغرب يقول: هل مساندة الكفار المحاربين كفر؟ وهل التعامل معهم في البيوع من ذلك أم في المسألة خلاف؟
قضية التعامل مع الكفار فيما يحتاج إليه المسلمون لا حرج في ذلك، تعامل بالبيع والشراء والصنائع والخدمة والإجارة وما شاكل ذلك لا حرج، لأن هذه فيها مصالح للمسلمين ومنافع، فلا حرج فيها في شريعة الإسلام. وأما إعانة الكافر فهذا فيه تفصيل، الذي يعين الكفار بالمال أو بالرأي أو بالقتال على المسلمين هذا ناقض من نواقض الإسلام. وأما ما يزعمه الناس ويعتقدونه بأن في الأحداث الموجودة حاليا إعانة المسلمين للكافرين فهذا فهم خطأ، لأن ديار المسلمين مملوءة بالعلماء وهذه الأحكام لا تخفى عليهم لا سيما في بلادنا البلاد السعودية. فلا يجوز لأحد أن يتهم المسلمين بأنهم يعينوا الكفار على المسلمين أبدا. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا أمن الاختلاط في المساجد كما هو موجود الآن، حيث يوجد مصلى للرجال وآخر للنساء، يجعل الصف المقدم للنساء أفضل؟
الحكم باقي، الحكم باقي، بأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والمراد بالشر هنا ليس المأثم، وليس الشر الذي يجب أن يحذر، لكن من ناحية الخيرية والأفضلية الصف المؤخر أفضل لما فيه من الأمان من الفتنة، والصف المقدم مفضول ولكن لا إثم عليهم ولا حرج عليهن أبدا. لما يخشى عليهن من الفتنة.
نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة المسبل إزارة، وكيف الحكم إذا كان إماما؟ هل يصلى خلفه أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، الإسبال من الكبائر، ومعنى الإسبال أن يجر ثوبه تحت كعبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ونهى عن المخيلة. فإذا كان مسبلا فهو من الفساق، تصح صلاته، يعني تبرأ ذمته فلا يؤمر بالإعادة، وإنما يرشد إلى الحكم وإلى ما يجب عليه من رفع الإزار، ولا يحكم ببطلان صلاته. وإذا كان إماما مفوضا من الجهة المختصة في البلاد الإسلامية فيصلي المسلم خلفه ويبذل له النصيحة. أما إذا كان المسألة تحت الاختيار، من يكون إماما يختاره الجماعة، فيجب على الجماعة أن يختاروا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة أو سلما أو سنا، بهذا الترتيب. نعم.
يقول السائل: هل إذا أزيلت رائحة البصل بشيء ما كمعجون الأسنان ونحوه كالهيل، فهل يجوز له الصلاة في المسجد؟
إيش؟
يقول: هل إذا أزيلت رائحة البصل بشيء ما كمعجون الأسنان ونحوه كالهيل، فهل يجوز له الصلاة في المسجد؟
على كل حال، إذا ذهبت الرائحة زالت العلة، العلة الرائحة. فإذا وجد شيء يزيل الرائحة فلا يبقى لها أثر يصلي في المسجد ولا حرج، لكن الرائحة ليست في الفم فقط ولكنها في المعدة، فتنبعث الرائحة من المعدة والمعجون لا يصل إليها، فليس علاجا.
يقول السائل: هل للمار من جانب المقبرة أن يسلم عليهم، أي الموتى؟
نعم.
هل للمار من جانب المقبرة أن يسلم على الموتى؟
نعم، يسلم، يقرب ويسلم ويكون قد زار وسلم.
يقول: الإمام إذا انتهى من الصلاة هل يلتفت إلى المأمومين عن يمينه أو عن يساره؟ أفتونا مأجورين.
إيش؟
يقول: الإمام إذا انتهى من الصلاة هل يلتفت إلى المأمومين عن يساره أو يمينه؟
يلتفت عن اليسار وعن اليمين، فلا يلازم حالة واحدة، بل السنة أن يلتفت تارة عن يمينه ينصرف عن يمينه، وتارة ينصرف عن يساره، وهذه هي السنة، والله أعلم.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. والحديث صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه الترغيب في السعي إلى المساجد لما فيه ذلك من الأجر العظيم. كل خطوة من خطواته ذهابا وإيابا يرفعه الله بإحداهما درجة، أي يكتب له حسنة، وبالأخرى يحط عنه سيئة. وابن آدم خطاء، كثير الخطأ من حيث يشعر أو لا يشعر، ففتح الله له أبواب الرحمة وأبواب المغفرة في أعمال يسيرة يحط الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، ومن جملة ذلك السعي إلى المساجد. يكتب الله عز وجل خطواته الحسنات ويمحو السيئات في ذهابه إلى المسجد وفي رجوعه إلى بيته، وهذا رحمة من الله عز وجل وكرم وفضل وإحسان. نعم.
باب النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. والحديث صحيح.
نعم، والحديث صريح أيضا في جواز صلاة المرأة جماعة في المسجد وذهابها من بيتها إلى المسجد إذا أمنت عليها الفتنة. لا تصدر فتنة منها على الرجال ولا على الرجال ولا من الرجال عليها، فلا حرج أن تصلي مع الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن لا تمنع إلا إذا ترتب على ذهابها إلى المسجد ضرر وفتنة منها على الرجال أو عليها من الرجال، فتمنع لهذا الغرض. أما بدون ذلك فكان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأذنوا لنسائهن، فتخرج المرأة وهي تفلة، أي غير متعطرة ولا متطيبة ولا متجملة ومستترة، ويصلين وراء الرجال وليس هناك فواصل، وإنما في الصفوف فقط، وصفوف الرجال المتقدمة وصفوف النساء متأخرة. وفي الحديث الذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن الصف المتقدم للرجال بعيد عن النساء، فالفتنة مأمونة منه وعليه. وكذلك صفوف النساء المتأخرة أشد أحسن أمانا على المرأة من الصفوف التي تلي الرجال، لأن مظنة الفتنة، لذا فضلت الأوائل من صفوف الرجال وفضل الأواخر من صفوف النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة جلس في مجلسه ويبادر النساء بالانصراف. نعم.
باب من يمنع من المسجد. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. والحديث صحيح. باب من يخرج من المسجد. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم. ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. والحديث صحيح.
نعم. الأصل في المصلي الذي يذهب إلى المسجد أن يكون نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحة ويجتمع بالناس، فلا يجوز له أن يأكل أشياء لها رائحة كريهة تؤذي الناس وتؤذي الملائكة، لأن المساجد أماكن الملائكة وأحب البقاع إلى الله عز وجل، لذا تحبها ملائكة الرحمن، فهم مع المصلين ومع الذاكرين الله ومع المتعلمين ومع المتفقهين في بيوت الله الطاهرة. لذا من أكل شيئا له رائحة كريهة كالبقولات المذكورة في الحديث من الثوم والكراث والبصل ونحو ذلك يقاس عليها كل ما فيه ضرر وكل ما فيه رائحة كريهة تؤذي المؤمنين وتؤذي ملائكة الرحمن، فإنه لا يقرب المسجد ولا يدخله، وإنما يصلي حيث شاء، ومع ذلك هو معاقب في ترك صلاة الجماعة لأنه تسبب في تركها بأكل الشجرة الخبيثة. لذا فإنه إذا قرب وقت الصلاة فلا يأكل الإنسان من هذه البقولات لئلا يقع في أذية الملائكة وأذية المؤمنين ويعرض نفسه للإثم. وإذا أميت طبخا فتذهب الرائحة، إذا أماتها طبخا ذهبت الرائحة فيما لو التي فيما لو أكلها بدون طبخ. وكان معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لآكل هذه البقولات أن يمنعه ويطرده إلى البقيع فلا يدخل المسجد حتى تذهب الرائحة، ويقاس عليها ما هو مثلها وأخذى كالقات والدخان والشيشة والجراك وما شاكل ذلك، هذه أذيتها أشد من أذية البصل والثوم والبقل ونحوها، لأنها قد امتزجت بدم الإنسان، فأنفاسه كريهة وعرقه كريه وثيابه، وهذا صاحب الدخان لا يجادل في هذا مجادل أن الرائحة تعم جميع البدن وتعم الثياب وتختلط بالدم وتختلط بالعرق، فيظل من رأسه إلى قدمه مع ثيابه رائحة كريهة، فإذا وقف بجانب الإنسان الذي لا صلة له بهذه القذورات فإنه يتأذى منه أذى شديدا. وأما الملائكة فمن باب أولى، لأنهم أطهار يحبون الرائحة الطيبة ويكرهون الرائحة الكدرة وأهلها. فالواجب على الإنسان أن يضع نفسه في المحل الذي يحبه الله ويرضاه ويكون سببا في رضا الله تبارك وتعالى عنه وكسب الأجر العظيم والذخر. حتى إن ملائكة الله تحف المصلين والمتعلمين والذاكرين، تحفهم وتمسحهم بأجنحتها ويرتفعون إلى عنان السماء، فلا ينصرفون حتى ينصرف الجمع، فإذا انصرف الجمع صعدوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين، على عمار المساجد ومحبي حلقات العلم والفقه في دين الله عز وجل، هذا من تكريم الله لهم، تهيئة الملائكة تحبهم وتمسحهم بأجنحتها وتستغفر لهم وتذكرهم عند الله بأطيب الذكر عندما تصعد إلى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث في الصحيحين: جئناك من عند قوم يذكرونك يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك، فيقول الرب تبارك وتعالى: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. وفي آخر الحديث يقول الله عز وجل: أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأعذتهم مما استعاذوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقال: إن فيهم فلانا عبد خطاء ما جاء إلا لحاجة. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهو تكريم للمؤمنين المحبين لعمارة المساجد والمحبين للفقه في الدين والمحبين لحلقة العلم الشرعي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبي الرحمة والهدى ليبلغه الأمة. نعم.
باب ضرب الخباء في المساجد.
تعالى. ما بيد قدرة الإمام، الإمام ليس بيده قدرة، الإمام قدرة الموعظة والبيان، لا يأخذ العصا ويطرد المأموم من المسجد، لكن وظيفته البيان للحكم الشرعي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله في كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: فقدته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو بالبقيع، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. أخرجه دون قوله: أنتم لنا فرط اللهم لا تحرمنا. قال الألباني: صحيح دون اللهم لا تحرمنا. قال: وحدثنا محمد بن عباد بن آدم قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، ف
كان قائلهم يقول: السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث صحيح.
هذه النصوص في بيان حكم واحد، وهو فيما يتعلق بزيارة المقابر والذكر الذي يقال. فأولا، زيارة المقابر من السنن المفيدة النافعة للإنسان ولإخوانه من الموتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفيها الدعوة الطيبة للموتى، ينفعهم الله عز وجل بها. وبدؤها بالسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. وفي رواية: أنتم سلفنا ونحن على الأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه دعوات مباركات مشروعة ومسنونة، ولا يزيد على ذلك. نعم.
كانوا تعبان، كانوا تعبان.
قال: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. قال: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. والحديث صحيح. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس وجلسنا كأن على رؤوسنا الطير. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث فيها مشروعية اتباع الجنائز وما فيه من الأجر الكثير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مشى مع الجنازة وصلى عليها حتى تدفن كتب له قيراطان من الأجر، والقيراطان كل قيراط كالجبل العظيم، وإن صلى وانصرف كتب له قيراط من الأجر. وفيه حسن الأدب مع الجنائز من الاستفادة من الذكر، كل إنسان لنفسه، والتأمل والتدبر لمآل الإنسان ونهايته. وأن الجنائز فيها عظات وعبر، فإذا كانت هذه جنازة فلان اليوم فأنت على الأثر. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
في أي كتاب تقرأ؟
قواعد الأصول الجامعة.
ها؟
قواعد والأصول الجامعة.
لا، بيني بينك في الكبائر.
الكبائر يقرأه هادي يا شيخ، يقرأه هادي.
أنا غريب علي، أنا لازم أشوفه أولا الكتاب. ما عندكم الكبائر كل هذه ما قرأتها؟
عليكم. سائل من المغرب يقول: هل قول الرجل عن نفسه أنه كافر من غير ما بأس به يجعله كافرا ولو لم يعتقد الكفر بقلبه؟
أعيد السؤال.
قال: هل قول الرجل عن نفسه أنه كافر من غير ما بأس به يجعله كافرا ولو لم يعتقد الكفر بقلبه؟
كيف يتهم نفسه بالكفر؟ يمكن يجهل الأمور وارتكب محظورا فظن بأنه من المكفرات وليس الأمر كذلك. فأولا الرجل بحاجة إلى تفقه في الدين لا سيما في مسائل العقيدة، وثانيا لا يجوز للإنسان أن يستسهل هذه الكلمة فيتهم نفسه بالكفر أو يتهم غيره بالكفر، فلا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ومثل ذلك لا يجوز له أن يصف نفسه بالكفر بسبب معصية ألم بها ليست كفرا وليست شركا. فالمهم يسأل العلماء عن القضية التي جعلته يصف نفسه بهذا الوصف، وصف الكفر.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل من الهند يقول: هل يجوز للالتحاق بجماعة الحديث وجماعة التبليغ وجماعة المودود؟
جماعة الحديث الذين يقرؤون السنة وشروحها، نعم التحق بهم، الذين هم على العقيدة السليمة وعلى المنهج السليم، فلا تجد منهم إلا خيرا. وأما الجماعات الأخرى المودودية والجماعة التبليغية فلا تلتحق بهم ولا تصحبهم ولا تمشي معهم، بل تمشي مع أهل الحديث بعد أن تعرف صحة المعتقد عنهم وسلامة المنهج. نعم.
سائل من المغرب يقول: هل مساندة الكفار المحاربين كفر؟ وهل التعامل معهم في البيوع من ذلك أم في المسألة خلاف؟
قضية التعامل مع الكفار فيما يحتاج إليه المسلمون لا حرج في ذلك، تعامل بالبيع والشراء والصنائع والخدمة والإجارة وما شاكل ذلك لا حرج، لأن هذه فيها مصالح للمسلمين ومنافع، فلا حرج فيها في شريعة الإسلام. وأما إعانة الكافر فهذا فيه تفصيل، الذي يعين الكفار بالمال أو بالرأي أو بالقتال على المسلمين هذا ناقض من نواقض الإسلام. وأما ما يزعمه الناس ويعتقدونه بأن في الأحداث الموجودة حاليا إعانة المسلمين للكافرين فهذا فهم خطأ، لأن ديار المسلمين مملوءة بالعلماء وهذه الأحكام لا تخفى عليهم لا سيما في بلادنا البلاد السعودية. فلا يجوز لأحد أن يتهم المسلمين بأنهم يعينوا الكفار على المسلمين أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا أمن الاختلاط في المساجد كما هو موجود الآن، حيث يوجد مصلى للرجال وآخر للنساء، يجعل الصف المقدم للنساء أفضل؟
الحكم باقي، الحكم باقي، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والمراد بالشر هنا ليس المأثم، وليس الشر الذي يجب أن يحذر، لكن من ناحية الخيرية والأفضلية الصف المؤخر أفضل لما فيه من الأمان من الفتنة، والصف المقدم مفضول ولكن لا إثم عليهن ولا حرج عليهن أبدا. لما يخشى عليهن من الفتنة. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة المسبل إزارة، وكيف الحكم إذا كان إماما؟ هل يصلى خلفه أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
أولا، الإسبال من الكبائر، ومعنى الإسبال أن يجر ثوبه تحت كعبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ونهى عن المخيلة. فإذا كان مسبلا فهو من الفساق، تصح صلاته، يعني تبرأ ذمته فلا يؤمر بالإعادة، وإنما يرشد إلى الحكم، وإلا ما يجب عليه من رفع الإزار، ولا يحكم ببطلان صلاته. وإذا كان إماما مفوضا من الجهة المختصة في البلاد الإسلامية فيصلي المسلم خلفه ويبذل له النصيحة. أما إذا كان المسألة تحت الاختيار، من يكون إماما يختاره الجماعة، فيجب على الجماعة أن يختاروا ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة أو سلما أو سنا، بهذا الترتيب. نعم.
يقول السائل: هل إذا أزيلت رائحة البصل بشيء ما كمعجون الأسنان ونحوه كالهيل فهل يجوز له الصلاة في المسجد؟ يقول: هل إذا أزيلت رائحة البصل بشيء ما كمعجون الأسنان ونحوه كالهيل فهل يجوز له الصلاة في المسجد؟
على كل حال، إذا ذهبت الرائحة زالت العلة، العلة الرائحة، فإذا وجد شيء يزيل الرائحة فلا يبقى لها أثر يصلي في المسجد ولا حرج، لكن الرائحة ليست في الفم فقط ولكنها في المعدة، فتنبعث الرائحة من المعدة والمعجون لا يصل إليها، فليس علاجا.
يقول السائل: هل للمار من جانب المقبرة أن يسلم عليهم، أي الموتى؟
نعم.
هل للمار من جانب المقبرة أن يسلم على الموتى؟
نعم، يسلم، يقرب ويسلم ويكون قد زار وسلم.
يقول: الإمام إذا انتهى من الصلاة هل يلتفت إلى المأمومين من عن يمينه أو عن يساره؟ أفتونا مأجورين.
إيش؟
يقول: الإمام إذا انتهى من الصلاة هل يلتفت إلى المأمومين عن يساره أو يمينه؟
يلتفت عن اليسار وعن اليمين، فلا يلازم حالة واحدة، بل السنة أن يلتفت تارة عن يمينه ينصرف عن يمينه، وتارة ينصرف عن يساره، وهذه هي السنة، والله أعلم.